ثبت فيما وضع له، لكن ليراد لازم ما وضع له، هذا هو الفرق. وعند الجميع هكذا، يعني من يقول بدلالتها على الطلب من دون استلزام المجاز، وليس خاص بالمصنف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. خلاصة ما تقدم من رأي المصنف رحمة الله عليه في كون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب، أنه في هذا السنخ من الجمل لا يوجد استعمال مجازي، وإنما الجملة استعملت فيما وضعت له، والجملة الخبرية وضعت لقصد الإعلام والحكاية والإخبار. وإذا كانت متضمنة لفعل فإن كان ماضيا فهي موضوعة للنسبة التحققية، وإن كان مضارعا فهي موضوعة للنسبة الترقبية. فالجملة المستعملة في مقام الطلب استعملت في هذا المعنى، لكن لما كان أقرب اللوازم إلى هذا المعنى هو الوجوب، ببيان أن الإرادة الحتمية والطلب الإلزامي الذي لا يرضى المولى بتفويته، فله أن يخبر عن وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة، فبإخباره عن الوقوع مع قرينة أنه ليس بصدد الإخبار والإعلام، يستفاد من ذلك أن هذا الإخبار عن الوقوع يلزمه المطلوبية الشديدة للشيء، وهذا هو معنى الوجوب، من دون أن يلزم كذب في البين، لما عرفت من أن الصدق والكذب من أوصاف الكلام في مرحلة المراد الجدي، لا في مرحلة المدلول الاستعمالي. وما دام المراد الجدي ليس هو الإخبار والإعلام، فلا يتصف الكلام بصدق أو كذب. هذا خلاصة ما تقدم في توضيح رأي الماتن. بعد ذلك يقوم الماتن بعملية تنزل عن هذه النظرية التي يختارها، فلو فرضنا أن باحثا لم يرتضي هذا الكلام بدعوى أن الإخبار والحكاية والإعلام لها لوازم متعددة تنسجم مع الطلب الوجوبي والطلب الندبي بل والمباح، فإن المباح قد يتحقق في الخارج فيصح الإخبار والحكاية عن وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة، ولم يسلم بأن أقرب اللوازم هو الوجوب. فلو تنزلنا عن ذلك يقول الماتن رحمة الله عليه: نستطيع أن نثبت الوجوب وأقربية الوجوب من سائر اللوازم عن طريق التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. توضيح ذلك أن تلك النكتة التي ذكرناها في تقريب الكناية تصلح بمقتضى مقدمات الحكمة أن يعتمد عليها المتكلم إذا كان مريدا للوجوب. فعندما يجيب عن سؤال السائل تعيد الصلاة، لو سلمنا أنه يوجد لوازم متعددة أحدها الوجوب والآخر الندب والإباحة مثلا، لكن باعتبار أن الوجوب في مقام الثبوت لا يحتاج إلى عناية زائدة بل تلك النكتة التي ذكرناها تثبته بخلاف الندب، فإن الندب لعدم كون الطلب فيه شديدا ويرضى المولى بتفويته فلا يكون وقوعه متحققا ومترقبا ومترقبا كترقب وتحقق الفعل الواجب. فعندما يطلق الكلام يقول تعيد الصلاة، والمفروض قامت قرينة على عدم إرادة الحكاية والإخبار، هذا مفروض البحث. فالكلام له حصص يمكن أن تكون مرادة، منها الوجوب ومنها الندب ومنها المباح. إفادة حصة الوجوب لا يحتاج إلى مؤونة زائدة في البين، فيكون الكلام المجرد عن أي قرينة إضافية وافيا به، بخلاف الندب وبخلاف المباح يحتاج إلى قرينة إضافية، مع كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة إضافية يتعين إرادة أي حصة؟ الوجوب. واضح إذن؟ شوف الفرق بين هذا التنزل وما تنزل عنه. ما تنزلنا عنه كان عبارة عن أن لازم الإخبار في مقام الطلب والإنشاء ليس إلا الوجوب، باعتبار أن شدة إرادة المولى تبين أنه لا يرضى بتفويته، وهذا يناسبه الإخبار والإعلام والجملة التي تدل على النسبة التحققية الوقوع أو المترقبة الوقوع. هذا ما تنزلنا عنه. ما تنزلنا إليه أنه يا أخي سلمنا، لا، المسألة لا تنحصر بلازم واحد، عندنا لوازم متعددة، عندنا الوجوب، عندنا الندب، وعندنا ماذا؟ المباح مثلا. هذه كلها يصلح لأن يخبر عنها بالجملة الخبرية، كلها تصلح لأن تقصد من الإخبار بالجملة الخبرية، التعبير الدقيق. لكن يقول صحيح هذه الاحتمالات الثلاثة موجودة، لكنها ليست متكافئة، لأن تلك النكتة التي ذكرناها تفي بالوجوب، أما إرادة الندب أو الإباحة تحتاج إلى نكتة إضافية. كل شيء يحتاج إلى نكتة إضافية في مقام الثبوت لا يحمل عليه الكلام في مقام الإثبات إذا تجرد عن تلك النكتة الإضافية. فإذا مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن نحمل المراد الجدي عند استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب على ماذا نحملها؟ على الوجوب. هنا شبهة في المقام، هذه الشبهة سوف تتكرر معنا في أكثر من موضع. الآن في هذا البحث وهو المبحث الثالث من مباحث الصيغة أكتفي ببيان الشبهة، أما جواب هذه الشبهة فيأتي في بحث لاحق. كيف تركز معي؟ حاصل هذه الشبهة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة وظيفتها إثبات السعة، وذلك لأن المطلق هو المفهوم الوسيع والمقيد هو المفهوم الضيق. اعتبر ذلك في أعتق رقبة وفي أعتق رقبة مؤمنة. المطلق هو أعتق رقبة مفهوم وسيع، والمقيد هو رقبة مؤمنة وهو مفهوم مضيق. فوظيفة مقدمات الحكمة أن تثبت ماذا؟ المفهوم الوسيع في مقابل المفهوم المضيق. فيما نحن فيه المفهوم الوسيع ليس هو الوجوب، المفهوم الوسيع هو مطلق الطلب، والطلب له حصتان الوجوب وماذا؟ والندب. فالوجوب قصيم لأي شيء؟ للندب. نظير الرقبة الكافرة والرقبة المؤمنة، في الرقبة الكافرة والمؤمنة كلاهما من المفاهيم الضيقة، كل واحد من هاتين الحصتين بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات. من دون قرينة نحملها على أي مفهوم؟ على المفهوم الواسع أي مطلق الرقبة. فيما نحن فيه الأمر كذلك، الوجوب قصيم للندب، المفهوم الوسيع علامته ما هي؟ أنه ينطبق على المقيد مثل الرقبة والرقبة المؤمنة. المفهوم الوسيع والمطلق هو الرقبة، يصدق على الرقبة المؤمنة أو لا يصدق؟ يصدق. أما فيما نحن فيه مفهوم الوجوب هل يصدق على الندب؟ يصدق على الندب؟ لا يصدق. الذي يصدق على الندب ما هو؟ مطلق الطلب. فالإشكال إذن كيف أنتجت مقدمات الحكمة الوجوب، والحال أن الوجوب ليس مفهوما وسيعا بحيث ينطبق على الحصة وعلى غيرها مثل الرقبة. الرقبة مفهوم وسيع، تنطبق على الرقبة المؤمنة وتنطبق على غيرها. أما الوجوب لا ينطبق على الندب وعلى غيره، بل الوجوب عدل للندب وقصيم للندب. واضح هذه الشبهة؟ هذه الشبهة طبعا سوف يأتي الجواب عنها في المبحث الآتي إن شاء الله، اتركها في ذهنك. يقول وينصلنا في القراءة: هذا مع أنه إذا أتى بالكلام وبالجملة الخبرية في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحمل الجملة على أي شيء؟ على الوجوب. فإن تلك النكتة التي ذكرناها في الكناية إن لم تكن موجبة لظهور الجملة في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعين الوجوب من بين محتملات أخرى. المحتملات الأخرى ما هي؟ مثل الندب، مثل المباح، مثل المندوب والمباح، من بين محتملات ما هو بصدده. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب ترجح احتمال الوجوب على غيره من المحتملات، موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره. فافهم هذه تدقيقية إشارة إلى الشبهة التي ذكرتها وسوف يأتي الجواب عنها. إذن الشبهة ماذا كانت؟ أنه كيف هنا ماذا أنتجت مقدمات الحكمة؟
الوجوب.
أنتجت الوجوب، والوجوب ليس هو المفهوم الوسيع بحيث ينطبق على المقيد وعلى غيره. الوجوب لا ينطبق على الندب، وهذا ليس مثل الرقبة والرقبة المؤمنة. الرقبة التي تفيدها مقدمات الحكمة تنطبق على الرقبة المؤمنة وعلى غيرها. واضح صار الشبهة؟ هذا تمام الكلام في المبحث كم؟ الثالث. طبعا الطلب إما طلب وجوبي أو طلب ندبي، في كل من الوجوب والندب يوجد طلب. المبحث الرابع من مباحث الصيغة. هذا المبحث له علاقة وثيقة بالمبحث الثاني، يعني كان يمكن أن يقدم المبحث الثاني. عن ماذا بحثنا؟ عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. كان يمكن هذا المبحث الرابع أن نلحقه بالمبحث الثاني ثم بعد ذلك نبحث عن الجمل الخبرية، ربما كان أوضح. تفدنا، لكن لحاجة في نفس يعقوب فصله المصنف وجعله بحثا على حدة. وجه ارتباطه أنه في المبحث الثاني كانت نظرية المصنف ما هي؟ أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ماذا؟ وضعا. مش هذا كان رأي المصنف؟ في هذا المبحث الرابع يقول لو تنزلنا دليلنا كان على الوضع ما هو؟ التباطر. لو واحد شكك في هذا التباطر وذهب إلى أن هذا التباطر ليس تبادرا حقيا، أن الذي يدل على الوضع هو التبادر الحقي وهذا ليس تبادرا حقيا، فيأتي السؤال التالي: هل يمكن إثبات ظهور الصيغة في الوجوب عن غير طريق الوضع؟ فإذن هذا البحث الرابع بحث ماذا؟ تنزلي. ولا عند المصنف الصيغة ظاهرة في الوجوب ماذا؟ وضع. فهنا لا، يقول لو فرضنا أنه رفعنا اليد عن الظهور الوضعي، هل يوجد طريق آخر لإثبات الظهور غير الوضع؟ قيل بوجود طرق متعددة. الطريق الأول التمسك بغلبة الاستعمال، وهذا الطريق مرده إلى صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي حسية، مفادها أن الواجبات أكثر من ال... مفادها أن الصيغة استعملت في الواجبات أكثر من استعمالها في المندوبات. هذه الصغرى. وأما الكبرى فمفادها أن كثرة الاستعمال توجب الانصراف. واضح؟ إذا ركبنا هذه الصغرى مع هذه الكبرى ماذا تكون النتيجة؟ أن الصيغة الموضوعة لأي شيء بعد التنزل، لماذا تكون الصيغة موضوعة؟ الموضوعة للطلب للأعم، تنصرف إلى الوجوب انصرافا ناشئا من أين؟ من كثرة الاستعمال. واضح الطريق الأول؟ خب، فإذا لو تنزلنا عن الوضع والتزمنا أن الصيغة لم توضع للوجوب، وضعت لمطلق الطلب، لكنها تنصرف إلى الطلب الوجوبي انصرافا ناشئا من كثرة الاستعمال. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني، أي سوف يأتي. الطريق الثاني يشبه الطريق السابق، لكن باستبدال كثرة الاستعمال بكثرة الوجود. واضح؟ في كل من الصغرى والكبرى. يعني أحكام الشريعة التي تدل على مطلوبية الفعل إذا استقرأناها نجد الواجبات أكثر من المستحبات، فالصيغة وإن كانت موضوعة لمطلق الطلب إلا أنها تنصرف إلى أي شيء؟ إلى الطلب الوجوبي انصرافا ناشئا من أين؟ من كثرة الوجود. هناك فرق بين كثرة الوجود وكثرة استعمال. قد يكون كثرة وجود لكن ما في كثرة استعمال، قد يكون كثرة استعمال لكن ما في كثرة وجود. مثلا لنفترض أنه في الخارج عندنا ألف مطلوب، مئة منها واجبة وتسعمائة منها مستحبة، مع ذلك قد يحصل كثرة استعمال وين؟ في الواجب الذي هو أقل وجودا. كما لو كانت المستحبات قد استفيدت من غير الصيغة، أما الصيغة أكثر استعملت أكثر وين؟ في الواجب. فإذا لا ملازمة بينهما. واضح؟ فإذا الطريق الأول والطريق الثاني صياغتهما واحدة. غاية الأمر ماذا؟ الأول يعتمد على كثرة الاستعمال والثاني يعتمد على كثرة الوجود. خب، هذا صاحب هذا الطريق. نعم، المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي كلا هذين الطريقين. وعمدة النقاش الذي ذكره في الصغرى، فإننا لا نسلم أكثرية الاستعمال في الواجب ولا أكثرية وجود الواجب، وهذه دعوة غريبة فعلا. يكفيك أن تكذب هذه الدعوة أن ترجع إلى صحيحة حماد الواردة في أفعال الصلاة لترى أن الصيغة استعملت في المندوبات أكثر من استعمالها في الواجبات. وقد تقدم سابقا عن صاحب المعالم أنه ذكر أن الصيغة في اللغة وإن كانت موضوعة للواجب لكنها في الاصطلاح صار هناك وضع أو مجاز مشهور في المندوب. ليش؟ لكثرة الاستعمال. خب نحن وإن لم نوافق صاحب المعالم لكن لم ننكر الكثرة. خب فإذا يوجد كثرة مستحبات وكثرة استعمال الصيغة في المستحبات. إذن الصغرى في كلا الدليلين محل إشكال. طبعا هنا لم يشر الماتن رحمة الله عليه إلى نقاش كبروي، ربما اعتمادا على ما سوف يأتي في بحث الانصراف من الإطلاق، أنه ليس من الضروري أن تسبب كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود انصرافا، لأن الانصراف ما معناه؟ الانصراف يحصل من شدة الأنس بين اللفظ وإحدى حصص المعنى، هذا معنى الانصراف. عندما يحصل شدة الأنس بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى عند الإطلاق ينصرف الذهن ويميل نحو تلك الحصة، وهذا لا يوجبه مجرد الكثرة. هذا سوف يأتي إن شاء الله في بحث الانصراف. لا من ناحية المفهوم، شوف التبادر انصراف وانصباق، لكن من ناحية الاصطلاح التبادر الذي هو علامة على الوضع تبادر حقي لا من قرينة خارجة من كثرة، أما الانصراف انصراف له مناشئ متعددة، منها كثرة الوجود، منها كثرة الاستعمال، منها مناسبات الحكم والموضوع. فإذا الطريق الأول والثاني لا يرتضيهما المتن. الطريق الثالث أيضا يعتمد على الانصراف، لكن يرى أن منشأ الانصراف ليس هو الكثرة كما في الطريقين السابقين، بل منشأ الانصراف هو الأكملية. بتقريب أن الوجوب باعتبار أنه طلب شديد والندب باعتبار أنه طلب ضعيف، فالكامل في الطلب ماذا؟ فالكامل في الطلب هو الوجوب. واللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده. إذن هذا الدليل أيضا مركب، هذا الطريق مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى فمفادها أن الوجوب هو أكمل الأفراد للطلب، وأما الكبرى فمفادها أن اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده. هذا الطريق يناقش المصنف بالكبرى لا بالصغرى، فيرى أن الأكملية لا توجب الانصراف. ونذكر على ذلك إشكالا نقضيا. الإنسان مفهوم له أفراد، لا شك أن أكمل أفراد الإنسان ماذا؟ المعصوم. فإذا قلنا جئني بإنسان، إذا قال المولى جئني بإنسان، هل ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى المعصوم؟ أبدا. في أكملية ولم يحصل الانصراف. فإذا الكبرى ليست صادقة. دائما الإشكال النقضي مرجعه إلى إبطال كلية الكبرى. دليلنا كان هكذا. الطريق الثالث يتألف من الوجوب هو أكمل أفراد الطلب، هذه الصيغة واضح؟ الوجوب هو أكمل أفراد الطلب، والكبرى أن كل لفظ ماذا؟ ينصرف إلى أكمل أفراده. عندما أتينا بإشكال نقضي بطلت الكلية، كل لفظ ينصرف إلى أكمل أفراده بطلت. هذا لفظ الإنسان لا ينصرف إلى المعصوم. فإذا بطلت الكلية القياس لا ينتج من كبرى جزئية. يشترط في القياس مثلا إذا كان من قبيل الشكل الأول إيجاب الصغرى وماذا؟ وكلية الكبرى، لأن الكبرى ليست كلية. هذا إشكال نقضي. أما الإشكال الحلي فباعتبار أن الانصراف عبارة عن ميل الذهن إلى إحدى الحصص، مش هذا معنى الانصراف؟ ميل الذهن إلى إحدى الحصص سببه الأنس. وعندما نتكلم عن الأنس نتكلم عن الأنس النوعي لا الأنس الشخصي الذي قد يحصل من تداعي المعاني عند شخص. يعني نفترض واحد بحسب تربيته وبحسب بيئته عندما تقول له ماء ينصرف إلى ماذا؟ إلى ماء قم مثلا. هذا ليس المدار عليه، المدار على الأنس النوعي، ومجرد الأكملية لا توجب أنسا نوعية. فإذا هذا الطريق الثالث أيضا باطل. نقرأ هذا المقدار. يقول المبحث الرابع أنه قلنا هذا المبحث الرابع يرتبط بأي مبحث؟ أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، أي لا يكون ظهورها في الوجوب ناشئا من الوضع، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا ولو بمنشأ آخر أو تكون؟ قيل بظهورها فيه، إما لغلبة الاستعمال فيه، هذه الصغرى الأولى، أو لغلبة وجوده، هذه الصغرى في الطريق الثاني، أو لأكمليته، هذه الصغرى في الطريق الثالث. طبعا هذا من الأقيسة المضمرة، ذكر الصغرى ولم يذكر الكبرى، والكبرى ما هو تقديرها؟ أي واللفظ ينصرف إلى ما يغلب استعماله، إلى ما يغلب وجوده، إلى ما يكون أكمل. والكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجود المندوب ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. فإذن المناقشة في الطريق الأول والثاني ماذا كانت؟ مناقشة صغروية. نعم
يقبل عن ناحية كبروية أو أنه من باب أنه
لا، اكتفى بالصغرى اعتمادا على ما سيأتي بالانصراف أيضا يناقش. وأما الأكملية ناقش وين؟ في الكبرى، فغير موجب للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها له، يعني بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى للحصة، ومجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى. طبعا المثال الذي ذكرته في مسألة أن الإنسان لا ينصرف إلى المعصوم مع أنه أكمل الأفراد، هذا مثال بالدقة مثال خاطئ. ليش؟ لأن الإنسان بمعنى الحيوان الناطق من المفاهيم المواطئة لا من المفاهيم التشكيكية، والأكملية وين تكون؟ في المفاهيم التشكيكية. فلا فرق بين إنسانية بمعنى الجنس والفصل وبين إنسانية المعصوم، كلانا حيوان ناطق. نعم الإنسانية مثلا بالمعنى العرفي، التفتنا، هذه مفهوم مشكك، نقول المعصوم ماذا؟ أكمل الأفراد. التفت أنا من باب تقريب الفكرة أتيت بهذا المثال، وإلا الإنسان بمعنى الجنس والفصل الحيوان والناطق، الذاتيات الماهوية لا تقبل التشكيك، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم. فالجنس كما يوجد في هذا الفرد يوجد في ذاك الفرد، والفصل كما يوجد في هذا الفرد يوجد في ذاك الفرد بنفس، لأن المقصود من الناطقية ماذا؟ استعداد يعني القوة، وجود القوة المفكرة. بهذا المعنى لا يوجد أكملية. نعم الإنسانية بمعنى كما تقول والله فلان آدمي، فلان آدمي لا بمعنى أنه ابن آدم، وإلا بمعنى ابن آدم لا فرق بين إنسان وإنسان. أما آدمي يعني بتعبيرنا خوش أخلاق، التفتنا، هذا نعم مفهوم قابل للتشكيك. خب هذا تمام الكلام في أي طريق؟
طريق الثالث.
الطريق الرابع إن شاء الله يأتي الحديث عنه غدا، وهناك نطرح الشبهة ونجيب عنها الشبهة التي ذكرناها في المبحث الثالث. والحمد لله رب العالمين. فليكن هذا لا يعني هذا يثبت الشبهة، وجود القدر المتيقن. القدر المتيقن هو حصة، قدر المتيقن لا ينطبق على حصة الأخرى، فيؤكد الإشكال لا أنه يجيب الإشكال. أي فلا بد من جواب آخر يعني. يعني السؤال مرة نقول الأكملية مع شيء آخر، وهذا صار بحث آخر يقول الأكملية لوحدها لا توجب الانصراف. نعم ربما ينضم إلى الأكملية شيء آخر يوجب الانصراف، لكن المذكور في الدليل هو مجرد الأكملية.